الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنتكلم اليوم في باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة مع بعض الأبواب الأخرى إن تمكننا من ذلك إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل، بمثل حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. في هذا الباب من الرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة أو في الأبواب السابقة سويد بن سعيد، هو سويد بن سعيد الهروي أبو محمد الأنباري شيخ الإمام مسلم رحمه الله، روى عن حفص بن ميسرة وحماد بن زيد وشريك وإبراهيم بن سعد وخلق كثيرين، وروى عنه الإمام مسلم وابن ماجة، توفي سنة 400. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم يتعلق بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إذ كان الناس في بداية الإسلام يصلون إلى بيت المقدس وقد صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا إلى بيت المقدس، وبعد ذلك تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. هذه خلاصة الباب، ويوجد فيه عدد من الفوائد الفقهية والأصولية سنتكلم عنها إن شاء الله بشكل مجمل، لأننا لا نستطيع أن نفصل فيها تفصيلا كاملا رعاية للوقت وللموضوع. أولا، يوجد في هذا الحديث من الفوائد الأصولية جواز النسخ، ونحن نعلم أن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز بل واقع. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقرآن ينسخ بعضه بعضا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا، وقد اتفق علماء المسلمين على هذا، على جواز النسخ ووقوعه في شريعتنا وبين الشرائع. ففي شريعتنا نسخ بعض القرآن بعضه الآخر، وبين الشرائع نسخت شريعتنا كل الشرائع السابقة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال لغير هذا فقد خرج من الإسلام. من قال إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بناسخة للشرائع السابقة فهو ليس بمسلم. من زعم أن شريعة موسى أو أن شريعة عيسى ما زالت باقية ويجوز العمل بها فهو ليس بمسلم. أجمعت أمة الإسلام على أن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شريعة بعد شريعتنا. إلا أن الإمام أبا مسلم الأصبهاني رحمه الله تعالى من الذين خالفوا في موضوع النسخ، وقد نقلت عن أبي مسلم الأصبهاني نقول كثيرة في هذا الموضوع. فنقل عنه أنه يمنع النسخ بين الشرائع، ونقل عنه أنه يمنع النسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما نقل عنه من أنه يمنع النسخ بين الشرائع فهذا كذب قطعا، وما يقوله مسلم نهائيا، لا يقوله مسلم جاهل علاوة عن أن يقوله رجل كأبي مسلم الأصبهاني. وبقي النقل الثاني، وهو أن أبا مسلم الأصبهاني رحمه الله يمنع وقوع النسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن السبكي رحمه الله، أبو مسلم الأصبهاني من علماء المعتزلة، وهو مفسر وأصولي، يقول الإمام ابن السبكي رحمه الله: لقد اطلعت على تفسير أبي مسلم فوجدت أنه لا يختلف معنا في الثمرة والنتيجة، وإنما يختلف معنا فقط في التسمية. فأبو مسلم الأصبهاني رحمه الله يسمي كل ما وقع في القرآن الكريم من إخراج لبعض الأفراد التي وقعت في العام يسميه تخصيصا، ويقول: إذا جاءت آية ترفع آية أخرى أنا ما أسميه نسخا أيضا، وإنما أسميه تخصيصا. فيجعل المغي في علم الله تعالى كالمغي باللفظ. يعني نحن إذا كان عندنا آية عامة كقوله تعالى: اقتلوا المسلم اقتلوا المشركين، تستغرق كل المشركين، يعني يجب علينا أن نقتل كل مشرك. ثم قال الله تعالى: لا تقتلوا أهل الذمة، فإخراجه لبعض المشركين الذين أمرنا بقتلهم في الآية الأولى، إخراجه لهذا البعض يسميه جميع علماء الأصول بلا خلاف، يسمونه تخصيصا بشروط معروفة عند الأصوليين لا نريد الإسهاب فيها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نأتي إلى نوع آخر من الأحكام الشرعية. هناك بعض الأحكام الشرعية جعلها الله سبحانه وتعالى مغياتا بغاية معينة، كقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل يجب علينا أن نصوم في النهار، لكن إذا جاء الليل فإننا نفطر، لأن نهاية الصيام تكون بمجيء الليل. فهل نعتبر مجيء الليل ناسخا للصيام؟ يعني إذا جاء الليل نسخ عن الصيام؟ قالوا لا، لأن هذا مغيّر بغاية ملفوظة في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تحديدا للزمن الذي يجب علينا أن نصوم فيه. أبو مسلم الأصبهاني رحمه الله تعالى قال حينما ينزل الله تعالى قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي أن المرأة في بداية الإسلام كان يجب عليها أن تعتد بسنة كاملة، ولكن الله تعالى حينما أنزل هذه الآية كان يعلم بسابق علمه الأزلي أن هذه الآية سوف يعمل بها إلى زمن معين، كما أنه أمرنا بالصيام إلى زمن معين. فقال الإمام أبو مسلم الأصبهاني أنا أسوي بين المغيّة في علم الله، أي أن الله تعالى جعل لهذه الآية غاية ستعمل بها الأمة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وبعد ذلك سوف يأتي حكم آخر يغيرها. قال أبو مسلم كل حكم من هذا القبيل أنا أسميه تخصيصا، لأني لا أفرق بين المغيّة في علم الله تعالى والمغيّة باللفظ. فكما أنكم سميتم لم تسموا المغيّة باللفظ نسخا، كذلك أنا لا أسمي المغيّة بالنسخ بعلم الله تعالى لا أسميه نسخا، وإنما أسميه تخصيصا. والتخصيص كما يكون بالأشخاص قد يكون بالمكان وقد يكون بالزمان. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمد بآية العدة سنة كاملة إلى زمن معين، فإذا انتهى هذا الزمن تجيء الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقال هذه الآية لا أسميها ناسخة للآية الأولى، وإنما أقول العمل بالآية الأولى كان يراد لزمن معين، فإذا انتهى هذا الزمن انتهى العمل بهذه الآية، ولا تكون الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. هكذا حقق الإمام ابن السبكي مذهب الإمام أبي مسلم الأصبهاني في موضوع النسخ. فإذا نحن وأبو مسلم قد اتفقنا على أن الآية الأولى لا نعمل بها الآن، لا نعمل بأحكامها. ولكن لماذا لا نعمل بأحكامها؟ فهو يقول إنها تخصيص ونحن نقول إنها نسخ، كما أن بعض الآيات القرآنية علماء التفسير بعضهم قد توسع في مسألة النسخ بحيث ذكر عددا كبيرا من الآيات التي قال إنها منسوخة، إلا أن جماهير المفسرين لم يوافقوا على هذا، لم يقولوا كما قال أبو مسلم الأصبهاني ولم يتوسعوا في موضوع النسخ. كثير من العلماء كان يسمي كل تخصيص نسخا، على عكس الإمام أبي مسلم الأصبهاني كان يسمي كل نسخ تخصيصا، مثل العلماء اللغة العربية في الماضي كانوا يسمون كل تشبيه أو استعارة أو كناية في القرآن الكريم يسمون جميعا مجازا. إذن فهي اصطلاحات، هذه اصطلاحات بين الناس، فنحن لا نختلف مع أبي مسلم في النتيجة إذ اتفقنا معه على أننا الآن لا نتوجه إلى بيت المقدس، ولكن ماذا نسميه نحن؟ نحن نسميه نسخا وهو يسميه تخصيصا. طيب الآن يمكن أن يثار السؤال، لماذا لا نوافق أبا مسلم على تسميته ونقول إن هذا تخصيص وليس نسخا؟ نقول هذا لأن الله تعالى في القرآن الكريم قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهناك أحاديث وآيات أخرى سوى هذه تدل على تسمية الحكم المرفوع بعد العمل به في الإسلام، تدل على أنه يسمى نسخا. فمن جملة الأدلة التي استدل بها الأصوليون على جواز النسخ ووقوعه في الإسلام هذا الحديث الذي معنا، إذ كان التوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ من بيت المقدس إلى الكعبة كما بينا هذا في الأحاديث. وأما المسألة الثانية الأصولية هي مسألة قبول خبر الواحد، وهذه معروفة لكم جميعا. لقد نبغ في الماضي طائفة من الناس يقولون لا نحتج بخبر الواحد هكذا مطلقا، وهذا لا يعرف في قائل معين، يعني لا تظنوا أن فلانا من أئمة المسلمين قال هذا، أو فلانا من ذوي الخطر والمكانة في الإسلام قال هذا، وإنما هي قالة مروية عن بعض الناس. وقد ناظر الإمام الشافعي هذا القائل مناظرة طويلة في كتبه كلها، وبثبت من خلال مناظراته حجية خبر الواحد ووجوب العمل بخبر الواحد. من جملة ما يستدل به العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد وحجيته هذا الحديث، إذ أن الصحابية خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم بقباء يصلون الصلاة، فقال لهم إن القبلة قد تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا فورا، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. فلو لم يكن خبر الواحد حجة، ولو كان خبر الواحد لا يجب العمل به لما استمعوا لكلامه، ولذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوثقوا منه، وبعد ذلك عملوا بمضمون هذا الخبر. إلا أنهم لم يفعلوا هذا، بل بمجرد سماعهم للخبر استداروا من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عملا بما سمعوا من ذلك الصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما المسألة الأصولية الثالثة، مسألة بعيدة عن أذهانكم نوعا ما، وهي ما إذا نزل النسخ على النبي عليه الصلاة والسلام، علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك سوف يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. ففي حديثنا هذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسخ، وعلم أن القبلة قد تحولت، فهو سيصلي الآن إلى الكعبة. وكل من علم في نفس الوقت بحكم النسخ سيصلي إلى الكعبة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم تغير. ولكن الناس الذين لم يعلموا بهذا، الذين في قباء علموا به بعد فترة وجيزة، هناك أناس قطعا ما علموا به في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، وربما وجدنا بعض الناس لم يعلم به إلا بعد شهر، الله أعلم. المسافات متباعدة وأطراف البلاد مترامية وكلهم مكلف، فمن بلغه عمل ومن لم يبلغه هل يعتبر مكلفا بالنسخ قبل أن يبلغه، أم أنه لا يعتبر مكلفا بالنسخ إلا بعد بلوغه إياه؟ نزل النسخ، هل صارت الأمة بمجرد النزول مكلفة بالأحكام الجديدة، أم أن الأمة لا تصير مكلفة بالأحكام الجديدة إلا بعد أن تسمع بها وبعد أن تبلغها؟ قال بعض الأصوليين بمجرد نزول النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصير الأمة كلها مكلفة. وقال جمهور الأصوليين لا تصير الأمة مكلفة بمجرد نزول آية النسخ أو بمجرد نزول النسخ، وإنما تصير مكلفة بالنسخ بعد أن يبلغها فعلا، بعد أن يبلغها فعلا. لو جئنا وسألنا الذين يقولون لأن الأمة تصير مكلفة بمجرد نزول النسخ، ما مرادكم بهذا؟ طيب إيش اللي يعرفني أنا أن الآية نسخت حتى أعمل بالناسخ؟ هذا ما يعرفه إلا عالم الغيب والشهادة. كيف أعلم أنا وكيف أكون مكلفا بحكم النسخ وهو لم يبلغني بعد، مع أننا شرطنا في التكليف أن تبلغ الدعوة للإنسان المكلف، فإذا لم تبلغه الدعوة لا يكون مكلفا. كيف تقولون إنه صار مكلفا بالنسخ وهو لم يعرفه؟ قالوا ليس مرادنا بأنه مكلف بالنسخ أن يعمل به الآن، ليس مرادنا في قولنا إن الأمة مكلفة بالنسخ بمجرد نزول أن تعمل به، لأنه لا سبيل للعمل به لأنها لا تعرف هذا حتى الآن. إذن ما هو مرادكم؟ قالوا مرادنا أن الذي لم يبلغه النسخ حتى الآن، نزل النسخ منذ 10 أيام هو حتى الآن لم يبلغه، قالوا هذا يجب عليه أن يصلي إلى بيت المقدس ولو صلى إلى الكعبة لعصى، لأنه ما يعلم صلاته إلى الكعبة تعتبر معصية في حقه، وإن لا أصر وإن وافقت الواقع لأنه صلى عبثا واعتداء على شعائر الإسلام. قال إلا أنه حينما يبلغه النسخ فعلا ويتبين له أن هذه الآية نزلت منذ 10 أيام يجب عليه أن يقضي صلوات الأيام العشرة التي مرت. هذا مرادنا بأنه مكلف، مرادنا أن الأحكام تستقر في ذمته، فحينما يبلغه الحكم فعلا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها إلى بيت المقدس. إذن الذين قالوا إن الأمة تصير مكلفة بمجرد نزول آيات النسخ لا يريدون أن يفعل، وكيف يعلم يفعل وهو لا يعلم؟ لا سبيل إلى هذا. قالوا مرادنا أن الأحكام أو التكاليف تصير ثابتة في ذمته، فإذا ما بلغه الحكم الجديد وجب عليه قضاؤها. إذن هم متفقون مع جمهور الأصوليين في أنهم لا يكلفون فعلا، ولكن الفرق بينهم وبين الجمهور أن الجمهور يقولون لا تثبت في ذمته ولا يعتبر مكلفا، وهم يقولون لا يجب عليه أن يفعل ولكنه يعتبر مكلفا على معنى أن الأحكام تثبت في ذمته. ما هو دليلنا؟ دليلنا هذا الحديث، إذ أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس فلما قال لهم القائل إن القبلة تغيرت استداروا إلى الكعبة ولم يبطلوا ركعتهم الأولى، ولو كانت الأحكام ثابتة في ذمتهم لوجب عليهم قضاء هذه الصلاة التي صلوها، ولكنهم ما قضوها ولا نقضوا ركعتهم الأولى، فدل على ما قلناه من أن الأحكام لا تثبت في الذمة بمجرد النزول، وإنما يصير الإنسان مكلفا إذا بلغ تبليغا فعليا بالحكم الشرعي. والذين قالوا بالقول الثاني لهم لقولهم نظائر فقهية، أنا أقول هذه بعض هذه النظائر، ولكن يعني مع الفرق بينها وبين موضوعنا، لو أن إنسانا كان عنده وكيل، يعني حتى أقرب المعنى إلى أذهانكم أكثر، لو كان عندي وكيل قلت له بيع السيارة في السوق، فذهب ليبيع السيارة في السوق، بعد أن ذهب ندمت، أنا قلت كيف أبيع سيارتي؟ ما أبيع سيارتي، أشهدت شاهدين وقلت لهما أشهدكم بأنني عزلت هذا الوكيل، أشهدكم بأنني عزلت هذا الوكيل. متى ينعزل الوكيل فعلا؟ هل ينعزل بمجرد عزل له أمام الشاهدين في الساعة الرابعة مثلا، أم أن الوكيل لا ينعزل بمجرد عزل وإنما ينعزل بعد أن يبلغه عزل؟ قال الفقهاء ينعزل بمجرد العزل وإن لم يبلغه إلا بعد عدة أيام. فإذا ذهبنا إلى السوق وجدنا الرجل قد باع السيارة، أقول للقاضي أو للمشتري أو للحكم والوسيط هذا الوكيل حينما باع السيارة كان معزولا في الواقع ونفس الأمر، وتثبت الأحكام في حقه ولو لم يعلم بها، وأذهب إلى المشتري أخذ منه السيارة وأعطيه الثمن الذي أخذه منه الوكيل، لأن الوكيل قد انعزل فعلا بمجرد العزل لا بمجرد بلوغ خبر العزل له. ونظير هذا الطلاق، وهناك نظائر كثيرة في هذا الموضوع، يعني أنا ضربت هذا المثال حتى أقرب إلى أذهانكم كيف تثبت الأحكام في الذمة قبل أن يعرف بها الإنسان فعلا. مسألة النسخ من هذا القبيل، إلا أن جمهور الأصوليين هنا قالوا لا تثبت الأحكام. لماذا؟ قال هذا الدليل، ولم يبلغنا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يعلم بالنسخ إلا بعد فترة، لم يبلغنا عن واحد منهم أن رسول الله أمره بقضاء صلاته، ولو كان النسخ يثبت أحكامه في الذمة لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة، ولو أمر بهذا لبلغنا، لأن هذا من الأمور المهمة التي لا يمكن أن تخفى على العلماء أو على الناس. هذه مسألة ثالثة من المسائل الأصولية المستفادة من هذا الباب. المسألة الرابعة من المسائل الأصولية المستفادة من هذا الباب، فأنا ما أتكلم عن النسخ كموضوع متكامل، أتكلم على هذه الفقرات التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث فقط لا غير. عندنا خلافية بين إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وبين جماهير الأصوليين، وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة؟ وهل يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن أم لا يجوز؟ فذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينسخ القرآن بالسنة ولا تنسخ السنة بالقرآن. ويقول إمامنا الشافعي رحمه الله: إذا وجدنا قرآنا ناسخا للسنة فلا بد أن تكون هناك سنة أخرى يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون موافقة للقرآن، وهي التي تنسخ السنة وليس القرآن الذي نسخ السنة. وإذا وجدنا سنة ناسخة للقرآن فتمت آية هي التي نسخت الآية من القرآن وليست السنة هي التي نسخت الآية من القرآن. والحكمة في هذا، يقول الشافعي: لو نسخ القرآن السنة لكان من المحتمل أن يقول بعض الناس إن الله لم يرتضي ما سن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا وجدنا آية تخالف حديثا فلا بد أن يكون هناك حديث هو الذي ينسخ الحديث، والحديث لم ينسخ بكتاب الله تعالى. هذا مجمل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في موضوع نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. وقد وافق بعض أصحابنا الشافعيين الإمام الشافعي على عدم جواز نسخ السنة بالقرآن، ووافقه عدد أكبر على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، ولكن جماهير الأصوليين من الشافعيين ومن بقية الأئمة الآخرين خالفوا إمام الشافعي في هذا، فقالوا: القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنسخ نوع من أنواع البيان. وقال الله تعالى في القرآن تبيانا لكل شيء، إيش الآية؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والسنة شيء من الأشياء التي يبينها القرآن، إذن فالقرآن بيان للسنة والسنة بيان للقرآن، فكل منهما وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى المعتزلي كان معتزليا في العقائد ولكنه شافعي في الفروع، وكان يدرس أصول الفقه، وهو من كبار أعمدة الأصول في الإسلام. علم أصول الفقه في الإسلام يدور على أربعة: اثنان من المعتزلة واثنان من أهل السنة. أما المعتزليان فالقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، وأما السنيان فإمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهما الله تعالى، وقبل إمام الحرمين والغزالي القاضي أبو بكر الباقلاني. فالقاضي عبد الجبار لما وصل إلى هذه المسألة، مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، قال: إن الشافعي كبير والحق أكبر من الشافعي، ألا إن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. وهذا رأي جماهير الأصوليين من أصحابنا ومن غيرهم. فهذه المسألة الرابعة من المسائل الأصولية التي تستفاد من هذا الحديث، ولعلنا لم نمر بحديث كهذا الحديث في دروسنا السابقة تتوفر فيه مثل هذه الفائدة من الفوائد، مع أن القارئ حينما يقرأ هذا الحديث لأول وهلة ما يتصور عنه إلا أنه حديث تاريخي يبين لنا أن الناس استقبلوا قبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام 16 أو 17 شهرا وليس أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتصور أنه توجد فيه من الفوائد لا الفرعية وإنما الأصولية مثل هذه الفوائد. فهذا الحديث يدلنا على ما ذهب إليه الجمهور من أن القرآن ينسخ السنة، وذلك أن جماهير العلماء قالوا إن التوجه إلى بيت المقدس ما كان ثابتا بالقرآن وإنما كان ثابتا بالسنة، توجه الناس إلى بيت المقدس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما أمروا بالتوجه إلى الكعبة أمروا بالتوجه إلى الكعبة بالقرآن الكريم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخر الآيات في هذا الموضوع. فنسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة بآية قرآنية، فهذا دليل على أن القرآن ينسخ السنة طبعا، وليس فيه دليل على أن السنة تنسخ القرآن، وإنما ذكرناها كفائدة عامة حتى نتمم الكلام على الموضوع. ونسخ السنة للقرآن موجود بكثرة أيضا، يتكلم عليه الأصوليون أو نتكلم عنه في مباحث الأصول إن أحيانا الله. وأما من الفوائد الفقهية فيوجد في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه إمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة تغير الاجتهاد، وقد مرت معنا في مباحث الفقه وتكلمنا عنها بالتفصيل، وهي ما إذا اجتهد الإنسان في القبلة وأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة إلى الأمام فصلى إليها، وهو في أثناء الصلاة تغير اجتهاده فاستدار قال يستدير إلى الجهة الثانية التي تغير اجتهاده إليها، فإذا ما تغير اجتهاده ثالثة يستقبل الجهة الثالثة التي أداه اجتهاده إليها حتى يصلي 4 ركعات إلى 4 جهات. بينما خالف الإمام الشافعي هذا في مسألة الاجتهاد في الأواني، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل أكثر من مرة، قال هناك في الأواني لا يعمل باجتهاده الثاني، وفي الاتجاه إلى القبلة قال يعمل باجتهاده الثاني. ما هو دليلنا على العمل بالاجتهاد الثاني أو أن الإنسان يجوز له أن يصلي 2 ركعات إلى جهتين مختلفتين؟ قال دليل هذا صلى الصحابة 1 ركعة إلى بيت المقدس وصلوا 2 ركعة إلى الكعبة، فهذا دليل على جواز أن تكون الصلاة متعددة الاتجاه بسبب تغير السبب الذي توجه الإنسان به في صلاته. فالسبب هنا هو تغير الكعبة، والسبب هناك في الاجتهاد أيضا تغير الكعبة، تغير القبلة، يعني تغير القبلة في اجتهاده الأول كانت القبلة إلى هذه الجهة، في اجتهاده الثاني الآن القبلة إلى الجهة الثانية، فهو الآن يعتقد أن القبلة في هذه الجهة، كالذين صلوا إلى بيت المقدس اعتقادهم أن القبلة في جهة بيت المقدس ثم صلوا إلى مكة إلى الكعبة باعتقادهم الجديد أن القبلة هناك. وأما بيت المقدس فإما يعني أن يلفظ على هذا اللفظ المشهور بيت المقدس، ويجوز فيه أن تضم الميم وتفتح القاف المشددة البيت المقدس، ويقال فيه أيضا إيليا وإلياء يعني من أسماء ذلك المكان. وفي حديث سويد بن سعيد عن ابن عمر بينما الناس في صلاة الغداة سمى صلاة الصبح غداة، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على جواز تسمية صلاة الصبح غداة، قال وهذا لا خلاف فيه، لكن قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى سماه الله تعالى الفجر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، قال الإمام الشافعي فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، ولكن هل يحرم؟ قال لا يحرم لأن الصحابي هنا سماها غداة فيجوز تسميتها بهذا، ولكن الأفضل أن نسميها كما سماها الله تعالى ورسوله، إما أن نسميها صبحا وإما أن نسميها فجرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب جديد وباب النهي عن بناء المسجد على القبور. واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجدا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، أي أيام الهجرة إليها، رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا في مثل حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قال: فلولا ذاك أبرز قبره خير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك، لم يذكر قالت، أي لم يقل قالت فلولا ذاك، ساق الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذاك أبرز قبره. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك، لم يذكر قالت، أي لم يذكر قالت لولا ذاك. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وحدثني قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة: أخبرنا، وقال هارون: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذروا مثل ما صنعوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. بالنسبة للرجال عندنا رجل واحد أيضا في هذا الباب، وهو عبد الله بن الحارث النجراني في الحديث الأخير، في آخر حديث، وهو من التابعين، روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله وغيرهم، وروى عنه عمرو بن مرة وحميد الأعرج وغيرهم، خرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولم يخرج له الإمام البخاري في الصحيح، وإنما خرج له في الأدب المفرد. وفي هذا الحديث، في الحديث الأول أو في الحديث الثاني، عن عائشة قالت: ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأثبتت نون النسوة، وهذا في الأصح غير مستعمل، ولكنه جائز على اللغة المشهورة التي يعبر عنها العلماء بلغة أكلون البراغيث، وقد ورد لهذا نظير في القرآن الكريم، وهو أفصح الفصيح وأبلغ البليغ، وهو وإن لم يكن مستعملا إلا أنه جائز وفصيح. وأما بالنسبة للخليل، قال: الخليل هو المنقطع إليه، أو الإنسان الذي ينقطع إلى إنسان، هذا الإنسان الذي ينقطع إليه إنسان يسمى خليلا. وقيل: الخليل هو المختص بشيء دون غيره. وأما اشتقاقه فقيل إنه مشتق من الخلة وهي الحاجة، وقيل مشتق من الخلة وهي تخلل المودة في القلب، فنفى صلى الله عليه وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. وقيل في الخليل إنه من لا يتسع القلب لغيره. هذا بالنسبة لمفردات الباب. وأما بالنسبة لموضوعه، فالموضوع ظاهر وواضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجدا، أي أن يسجد الإنسان على القبر أو إلى القبر تعظيما له. ولعن الله بني إسرائيل إذ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ويحرص عليه وهو في مرض موته، خشية أن يتخذ بعض الناس من أمته قبره مسجدا، ولم يقع والحمد لله تعالى أن اتخذ الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قبره مسجدا. وقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر خارج مسجده، إلا أنه لما احتاج الناس إلى التوسعة وسعوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فاضطروا أن يدخلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد من أجل توسعته. وحتى لا يتخذ قبره مسجدا، بنوا حوله جدرانا عالية حتى يحال ما بين الناس وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينكروه، لأن هذا البناء الموجود الآن القبر داخل ولا يراه أحد، وأقره التابعون ولم ينكروه، وأقره الأئمة المجتهدون ولم ينكروه، وقالوا إن هذا، إن القبر ليس موجودا أمام الناس يصلون عليه أو أنهم يصلون إليه، والناس إنما يصلون للقبلة. واضطر الناس لإدخال قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد من أجل توسعة المسجد، ولا يستطيعون أن يوسعوه دون هذا، فعملوا هذه الطريقة حتى يصلوا إلى غايتهم وهي توسعة المسجد، وفي نفس الوقت يحول ما بين الناس وبين الصلاة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. وأنا لا أظن أن أحدا من المسلمين من الموحدين يصلي وإذا سألنا يقول أنا أصلي إلى قبر رسول الله، بل يقول أنا أصلي إلى الكعبة. وقبر رسول الله أنا كان فلا بد أن يحول بين الناس وبين الكعبة في جهة من جهات الأرض. نعم، وهكذا الحال في مسجده صلى الله عليه وسلم الآن، ولا نريد أن نتطرد في الموضوع أكثر من هذا، فهو واضح وبين. وإنما أقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها وهي مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره وإنما وضعوا هذه الجدران حتى لا يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا والله تعالى أعلم ونحن لا نريد أن يكون عندنا من الورع نحن نتمنى ولكن ما أظن أنه يوجد عندنا من الورع والخوف من الله تعالى والخشية والرغبة في جلب المصالح ودرء المفاسد أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أنه يوجد عنده من العلم في دين الله تعالى ومن الخشية لله تعالى أكثر مما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادعى باطلا وأتى إفكا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروا هذا الوضع الحالي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسع أحدا من أهل الأرض إلى يوم القيامة أن يخالف ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.